بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 23 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى التعقيبات التي جاءت في آخر سورة يوسف عليه السلام، جاءت بعد هذا الموقف الختامي والذي نادى فيه يوسف ربه سبحانه وتعالى معلنا شكره وحمده لخالقه على النعم التي وهبها إياه. فإن يوسف لم يغتر، لم يأخذه الغرور ولا الكبر، لأنه أصبح عزيز مصر، أو أصبح الشخصية الثانية بعد الملك في مصر، فقال متواضعا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلب من الله حسن الخاتمة، وهكذا شأن العظماء، يطلبون من الله حسن الخاتمة، يطلبون من الله الثبات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سجوده نكثر منه، كما قال سيدة عائشة: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وقلنا إن يعقوب مات بالنصر، ولكنه طلب أن يدفن في الأرض المقدسة في فلسطين، فيقال أن يوسف قام بهذه المهمة، ويقال أنه دفن بمصر. ولما جاء موسى كما سنحكي بعد ذلك وأخذ بني إسرائيل وقادهم في رحلة الخروج من مصر والخروج من بطش فرعون ومن طغيانه، أخذ بنو إسرائيل جثث أنبيائهم من أمثال سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهم السلام. ولما دخل بنو إسرائيل بعد ذلك إلى فلسطين بقيادة موسى بن نون بعد وفاة سيدنا موسى، أخذوا معهم جثث أنبيائهم ودفنوها في الأرض المقدسة. والذي ينبغي أن نعرفه وأن نعتقده أنه لا يوجد قبر، لا يوجد قبر على ظهر الأرض معروف غاية المعرفة ومستيقن منه غاية اليقين إلا قبر نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تسمعوا للأقاويل، تروح عمان يقول لك قبر مش عارف النبي صالح وقبر شعيب، وتروح سوريا تلاقي قبر مش عارف مين، والعراق تلاقي قبر يونس، ومصر تلاقي قبر بنيامين، وفلسطين يقول حتى الذي يقولون عنه خطأ يقولون الحرم إبراهيم في مدينة الخليل، هذه الكلمة فقط، لا يقال حرم إلا للحرم المكي وللحرم النبوي في المدينة المنورة، مسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى فقط. أما غير هذه المساجد فلا يقال عنها حرم أبدا، هذه لفظة خاطئة. وحتى أن قبر الخليل الذي يقولون عنه في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، هذا مكان غير متيقن منه، أن هذه المباني كلها مستحدثة، يعني أقدم بناء ممكن ما يجيش مثلا مئات من السنين. فالذي نعرفه أن لا يوجد قبر متأكد منه 100% على ظهر الأرض معروف لأي نبي، أنا بقول لأي نبي من الأنبياء، إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه حقيقة لا بد أن نتأكد منها. أود أن أشير إلى موضوع بناء المسجد الأقصى. فإن يعقوب عليه السلام والد يوسف هو الذي بنى المسجد الأقصى، وقد كان بناؤه بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين بناء المسجد الحرام، المسجد الحرام من اللي بناه؟ إبراهيم وإسماعيل. المسجد الأقصى بني بعد ذلك بأربعين سنة، من بناه؟ يعقوب اللي هو إسرائيل. ويقال أن سبب بنائه للمسجد الأقصى أن يعقوب كان قد ترك فلسطين وذهب إلى أرض العراق عند أخواه، وهو في رحلة الخروج من فلسطين استراح في الطريق ونام ورأى رؤيا. وبعد أن رأى هذه الرؤيا قام ونذر أن الله عز وجل إذا أرجعه إلى أرض فلسطين مرة أخرى فإنه سيبني لله في هذا المكان مسجدا. وفعلا أرجعه الله بعد سنوات وجمع شمله بأبيه إسحاق وبأخيه العيص، ولا داعي لأن ندخل في الأقاصيص التي جاءت في الإسرائيليات. المهم لما رجع إلى فلسطين وفى بنذره وبنى المسجد الأقصى في هذا المكان المعروف له في مدينة القدس. وطبعا لما نقول بنى المسجد الأقصى مش ما بنى يعني بناء ضخم وبنى مآذن ومنارات ومشيده ودخل، لا لا، هذا ما خطر بباله مطلقا، لكن مجرد مكان صوره وصلى فيه أصبح اسم المسجد الإيه؟ الأقصى. وهو يعتبر ثالث مسجد من المساجد المقدسة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. طبعا بعد ذلك انكسر المسجد لأن بني إسرائيل انقطعت صلتهم بفلسطين بعد موضوع قصة يوسف ومجيئهم إلى مصر، وظلوا في مصر مئات من السنين، ثم خرجوا مع موسى عليه السلام وساهوا في أرض سيناء 40 سنة، ثم جاءوا في عهد يوشع بن نون ودخل فلسطين. بعد مئات طويلة من السنين جدد بناءه سليمان عليه السلام. يبقى اللي بنى أول واحد المسجد الأقصى مين؟ يعقوب. ثم انذكر ثم جدد بناءه مين؟ سليمان عليه السلام، اللي هو يسمى في التوراة باسم الهيكل، هيكل سليمان، هيكل يعني المعبد اللي بيعبد فيه ربنا سليمان المسجد الأقصى. ولكن اليهود يسمونه هيكل سليمان. ثم لما دخل البابليون القدس دمروا المسجد، دمروا المسجد الأقصى، دمروا المسجد الأقصى اللي هم يقولوا عليه هيكل سليمان. ثم أعيد بناؤه مرة أخرى لما رجع اليهود إلى فلسطين بعد رحلة الأسر البابلي. ده سبحان الله ممكن ما بعد، لكن نقول اختصار. وثم دمر مرة أخرى 73 ميلادية وشتت اليهود في الشتات الثاني على أيدي الرومان، ثم أعيد بناؤه بعد أن اعتنق الرومان اعتنقوا الديانة النصرانية وأصبح له مكانة، أو المدينة كل أصبحت لها مكانة مقدسة عند النصارى أو عند اليهود، لكن قطعت صلة اليهود في مدينة القدس. حتى دخل المسلمون القدس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبني المسجد الأقصى بناء محددا، لأن المدينة صارت كلها مقدسة عند المسلمين، مدينة القدس عموما. فعيد بناء المسجد الأقصى في عهد عبد الملك ابن مروان في عهد الدولة الأموية. ثم بعد ذلك ظل هو المسجد الأقصى طبعا في مدينة القدس، وبجواره كنيسة القيامة، وبجواره أثر بسيط لليهود يسمونه حائط المبكى، يقولون أنه الأثر الباقي من هيكل سليمان، وذلك يكون عنده وتنهمر من عيونهم الدموع. حتى عاد اليهود مرة أخرى إلى القدس في سنة 48، ودخل القدس الجديدة أيضا اللي فيها المسجد الأقصى نفسه سنة 67. فالخلاصة اللي نأخذها أن المسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام، وجدد بناءه من سليمان، ونحن المسلمين أولى بيعقوب وأولى بسليمان وأولى بأنبياء الله من هؤلاء اليهود الكذبة قتلة الأنبياء الذين تبرأ منهم الأنبياء وعلى رأسهم داود وعيسى بن مريم، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقبل أن ننتهي من قصة يوسف نود أن نذكر أن هذه السورة تتميز عن سور القرآن ببعض الأمور، وتتميز أيضا عن قصص الأنبياء. سورة يوسف في ترتيب المصحف وفي نفس الوقت في ترتيب النزول نزلت بعد سورة هود عليه السلام، وسورة هود فيها قصص أنبياء كثيرين، سورة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى. وجاء في القرآن قصص الأنبياء، نذكر قصة النبي مع قومه، إنذاره لهم، تحذيره لهم، ثم يأتي بعد ذلك البلاء على قومه. قصة يوسف جاءت البلاءات أولا، المحن والكربات والبلايا جاءت أولا في قصة يوسف، ثم بعد ذلك تولدت المنح من المحن، تولدت العطايا من البلايا. وكانت أكثر بلايا ثلاث هي بلية إلقاء في الجب، وبلية فتنة امرأة العبيد، وبلية السجن. ثم تولدت الهدايا أو العطايا من هذه المنح الثلاث، من هذه المحن الثلاث، بأن يوسف أصبح يحتل مكان الصدارة في مصر، وانتهى الأمر بجمع الشمل بينه وبين والده أو أبويه وإخوته. قصص الأنبياء مفرقة في القرآن، يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن قصص كثير من قصص الأنبياء مفرقة في القرآن، مرة بإيجاد ومرة بإثمار، مرة يعني بتفصيل كثير وهكذا، لكن قصة يوسف بالذات مجموعة في مكان واحد، وهذا من الإعجاز كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. قال: إن الله عز وجل تحدى المعارضين لهذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بقصص مثل قصص الأنبياء مفرقة، يعني منوعة بالأسلوب، مرة بالإيجاد ومرة بالإثمار ومرة كذا، وتحداهم بالنموذج الآخر إن أثبت قصة مجموعة في مكان واحد أو في موضع واحد. فهذا من باب التحدي ومن باب الإعجاز القرآني. إن القصة تأتي بأكثر من أسلوب وفي أكثر من موضع وأكثر من طريقة، وتأتي مجمعة في موضع واحد كما جاء في قصة يوسف عليه السلام. ثم أن سورة يوسف جاءت لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، وهذا شيء لم أعرفه إلا أخيرا. قال بعض المفسرين إن سورة يوسف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن في مكة. تعرفون عام الحزن؟ العام الذي مات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان يوفر له الحماية الخارجية من أذى قريش، ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فقط. ماذا السيدة خديجة وقد كانت توفر له السكن والاطمئنان والهدوء الدافئ في البيت، السيدة خديجة رضي الله عنها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فأنزل الله لتسليته والتسلية عنه والتخفيف عنه قصة يوسف عليه السلام مرة واحدة، سورة يوسف كلها. فكانت سببا في تفريج الكروب أو في تفريج الهموم والأحزان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يقول له إن الفرج لا بد أن يأتي بعد الفرج، وإن مع العسر يسرا. فكما أن يعقوب وكما أن يوسف تعرضا لبلاء وتعرضا لمحن وتعرضا لكربات على مدى سنوات طويلة، إلا أن الله عز وجل بدل الكرب فرجا وبدل العسر يسرا. وأنت كذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنزلون عليك وكما أن قومك يفعلون بك الأفاعيل ويقولون عنك الأقاويل، فسيأتي اليوم الذي تضع فيه إلى مكة وتقول قولة أخيك يوسف عليه السلام التي قالها لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبالفعل بعد حوالي 10 سنوات أو أكثر، سنة 8 هجرية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وجلس كل قريش جلسوا منكفي الرؤوس، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إن مثلي ومثلكم كمثل أخي يوسف، أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالقصة جاءت تسلية وتثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لكرباته وأحزانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام عطاء بن أبي رباح أحد أئمة التابعين يقسم أن أي إنسان مكروه أو محزون يقرأ سورة يوسف بإمعان وتذكر، فإن الله سيذهب همه ويذهب حزنه ويبدل كربه فرجا وعسره يسرا. بل ورد في بعض الآثار أن من السور التي تقرأ في الجنة يتفكه بها أهل الجنة ويتلذذ بها أهل الجنة يتلذذون بسماعها سورة يوسف وسورة مريم وسورة الرحمن، والله أعلم. فالمهم من التعقيدات التي جاءت في هذه القصة جدير بنا أن نتدبرها. فالله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، قصة يوسف، وما كنت لديهم، ما كنت معهم مع إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يخططون ويدبرون، قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. وبعدين قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معهم ولا حتى علم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الله هو الذي علمه كما قال: وعلمك ما لم تكن أعلم وكان فضل عليه الصغير. ورغم الإعجاب الواضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزول القرآن عليه وتعليمه رغم أنه أمي، رغم هذا الإعجاب إلا أن كثيرا من الناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين. والحقيقة يعني كلما أسمع عن دخول إنسان في الإسلام تزداد عندي قناعة يا إخوة بأنه كما قال عز وجل: قل إن الهدى هدى الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني لاحظ واحد يقعد 40 سنة 50 سنة يقرأ عن القرآن وعن محمد وعن السنة وعن المعجزات ويعرف السنة أكثر مما يعرف المسلمين، ثم يموت على نصرانيته أو على يهوديته أو على أي ملة كافر. وده بيحصل كثير. من اللي جمع كتب الأحاديث يا إخوانا في اللي إحنا دلوقتي بنرجح يعني العلماء علماء المسلمين الأبناء دلوقتي بنرجعوا ليه؟ زي المعلم المفرط في صدر الحديث وزي مفتاح كنوز السنة، كتب كثيرة في كتب السنة. من يا جماعة؟ ناس ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر رغم أنهم قرأوا عن النبي محمد عليه الصلاة وقرأوا القرآن وماتوا على الكفر. لكن أفاجأ واحد آخر واحدة أخرى تقول: أنا شفت رؤيا غريبة جدا، منظر غريب وكلام غريب، ويقدر الله عز وجل انها تسمع القرآن. مجرد ما تسمع بس آية واحدة من القرآن وانها لا تعرف المعاني قلبها يهتز وذرات كيانها تتحرك وجلدها يقشعر ثم تدخل الإسلام. وقعوا يا إخوة عن قصص الذين دخلوا في الإسلام، يعني من الأمور لتزيد الإيمان وتزيد الإسلام تزيد الإيمان في القلوب اقراء اسباب دخول هؤلاء الاسلام. اللي دخل الاسلام بسبب رؤيه، اللي دخل الاسلام بمجرد انه سمع ايه، اللي دخل الاسلام بمجرد انه راى سمع انسان في صدقه وخلقه وامانته. يعني الامر ليس بتوفر الثقافه الواسعه والسلام الكثير. صحيح ممكن يكون دي من اسباب تعرض الإيمان أو تنقص الإيمان، لكن ليس فيها كل شيء إلا إذا أذن الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. كفي لنا جميعا، كفي لنا جميعا. واحد يقول لك احنا لازم نبين الإسلام للناس ونوصله كل الوسعى، نعم، بس ليس هذا هو السبب الذي يجعل الناس يدخلون الإسلام. لأن في ناس علماء في الإسلام ولكنهم لا يعتنقون الإسلام. واخد بالك من الكلام؟ عشان ربنا علمنا إنك لا تهدي من إيه؟ إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما أكثر الناس ولو حرصت بوقتهم. أنا حقيقة حريص جدا أن أنا أقرأ عن أسباب دخول الناس الإسلام. كل واحد يخلص قصة دخول الإسلام وفي كتب موجودة في المكتبات، وحريص أن أعرف الأسباب اللي جعلت كل إنسان يلتزم. أقول واحد: أنت أي سبب اللي خلاك تلتزم؟ وقول لي: أنا كنت عدو الملتزمين، كنت أطهر وأستهزئ من اللحى وأستهزئ من المحافظة على الصلوات وأستهزئ من الحجاب وأستهزئ من كذا. وفجأة بص إشارة بسيطة أو سبب بسيط يجعله يرجع إلى دين الله، يرده الله إلى دينه ردا جميلا. فنسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الثبات حتى الممات. اللهم أمين. وما أكثر الناس، شوف رغم الولاد كلها، وما أكثر الناس ولو حرصنا ولو حرصنا. مش مهم كيف تقيم، يعني ما تفكرش ان انت هتكون سبب في دخول الناس الاسلام، او حجتك او لسانك الطويل او بلغتك او فصاحتك ستكون سببا في دخول الناس الى الاسلام. انت مجرد عامل من العوامل، لكن الكتاب الاول والاخير هدايه الله عز وجل، توفيق الله عز وجل. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر العالمين. هل احد يتصور ان سبب عدم دخولهم الاسلام ان الدعاء وان الانبياء كانوا يطلبون منهم اجرا كبيرا او اجرا عظيما ما يستطيعون دفعه؟ ابدا، ده بالعكس، ده الانبياء يعملون بصالحهم، مثل الطبيب الذي يعني يلح على المريض ان ياخذ الدواء والمريض يؤكد انه غير مريض وانه غير محتاج للدواء. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر، والقران والاسلام هو الا ذكر للعالم. ثم بين الله عز وجل ان هناك ايات كثيره، ايات مكتوبه وايات مشهوده، ايات منظوره مسطره في جوانب الكون. ما في لحظه تمر عليك يا انسان الا وعينك واحاسيسك تلمس عشرات ومئات الايات على وحدانية الله وقدرة الله وأنه هو الأحق بالعبادة والطاعة والخضوع سبحانه وتعالى. لكن هناك غفل، لكن هناك كبر، هناك غرور، هناك شهوات مسيطرة، شهوات مسيطرة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صارت الناس بالأمس يقول الله بالصباح، الصباح واحد كان يحكي لي عن واحد، أنا مش هقول اسمه، هو يعني قتل منذ سنوات، قتل شر قتل. هذا الرجل كان حرب على الإسلام وحرب على المسلمين، حرب على الإسلام وحرب على المسلمين. حكى في بعض كتبه أن كم أن كلبه كان أمينا، كم أن كلبه كان وفيا، كم أن كلبه كان مخلصا، وكم أن كلبه كان رقيقا في البيت، كان يمر على أهل البيت ويسمم عليهم قبل النوم، وكان كذا وكان وكان يمزح في الكلب، يمزح في الكلب لأنه وفي. فأحد الإخوة لفت نظره وقال سبحان الله، هذا الكلب كان وفيا لربه، فهل كان صاحب الكلب وفيا لربه؟ تعرفين رب الكلب؟ رب الكلب هو صاحب الكلب، يعني صاحب الكلب هو الكلب بيبقى وافي لصاحب البيت كده ولا لا؟ لان ربنا ركب فيه هذه الفطره، الله ركب فيه هذه الفطره، فطره الاستهلاك، واخد بالك؟ فطره انه يبقى وافي وانه يفعل كذا، واخد بالك؟ ركب في الكلب هذه الفطره. لكن طب انت يا انسان، طب الله خلق لك الكلب، سخر لك الكلب، طب الله سخرك لمن؟ انت مسخر لمين؟ يعني اذا كان في علاقه الكلب بك، فما علاقتك انت بالذي خلقك؟ اذا كان في علاقه بخلق الكلب بك، انت بتطعمه وبتسقيه وبتؤويه وكذا، فما علاقتك انت بربك الذي خلقك وهداك واطعمك وسقاك ومنحك المنح والنعم الكثيره؟ لماذا يعني تتغنى بوفاء الكلب وأمانة الكلب؟ أين وفاؤك أنت لربك؟ أين أمانتك أنت مع ربك؟ أين شكرك أنت لربك؟ أمور غريبة جدا، تجد ناس يتفننون، أنتم تعرفوا يقول لك هذا الفنان حسه مرهق، إيه الدليل على أنه حسه مرهق؟ رسم لوحة فيها ظهور، فيها ورود، فيها فيها الشمس عند الغروب، منظر الشمس عند الغروب، منظر امرأة جميلة، رسم فيها مش عارف منظر حيوان، منظر طائر، منظر كذا، واخد بالك؟ ويقول هذا الفنان عنده حس مرهق، لو عنده حس مرهق، لو عنده حس مرهق كان انبهر بالخلق، بخلق الله عز وجل، انبهر بالخالق سبحانه وتعالى. يعني زي ما بيقولوا يعني اللي هذا المصور كان أنه عبقري لأنه استطاع أن يصور هذه الصورة. إذا كان هو صور هذه الصورة بريشته وبألوانه، فما بالك بمن خلق الأعصاب واللحم والدم والشرايين والأوردة، من خلق هذه الأمور من عجل؟ أيهما أولى وأيهما جدير بالثناء وبالتمجيد ونحن نقول عنه العبقري الذي فعل والذي سوى؟ وتجد هؤلاء علاقتهم بالله علاقة باردة، والله الخير علاقة باردة فاترة فاترة، وعلاقتهم بالصور التي صوروها علاقة فيها حرارة وعاطفة وتدفق. وأمر غريب فعلا، خلق الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض، كأي يعني كم من كلمة كأي يعني كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. لما تشوف البحار، تشوف الأشجار، تشوف السماوات، تشوف الجبال، تشوف الحشرات، وتشوف النحل، وتشوف النمل، وتشوف عالم البحار، وتشوف عالم الجبار، والسدوم، والكواكب، وتشوف كل هذه الأمور وتتأمل كلها. يعني هل يعقل هذه الأمور خلقت رحمة؟ خلقت رحمة هكذا؟ أي عاقل يقول هذا؟ أي عاقل يقول هذا؟ وكأي من آية في السماوات والأرض وهم يمرون عليها وهم عنها يمرون. لكن ماذا تقول عن عمل قلوب؟ ماذا تقول عن عمل قلوب وانطلاق البصائر وتبلد وجنود الحس؟ ولك الله عز وجل يعقب بعد هذه الآية يقول إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يعني حتى المشركون شرك أكبر، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون إيه؟ الله، الله هو الذي خلق، الله هو الذي يعني يدبر الأمر في كل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب بعدين تعبدوا الله والعزى ومناه، تعبدوا الأحجار والأنصار، وتذبحون لغير الله عز وجل، وتدعون غير الله عز وجل، يبقى هنا إيمان مخلوق بالإيه؟ بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالأكثر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شرك أكبر، شرك أكبر بعبادة الأصنام وعبادة الآلهة من دون الله عز وجل، وبطلب المدد وبطلب الخوف وطلب الدعاء والنجاة من غير الله عز وجل. واخد بالك؟ وما يكون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى بعض المسلمين كشرك أصغر كثيرا ما يتسرب الشرك الأصغر إلى الإيمان، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر ليس خاصا بالمشركين فقط، والمسلمين شرك أصغر، لا، أيضا يمتد إلى مين؟ إلى المسلمين اللي هم لا يأخذون حذره، لا ينتبهون. ولذلك الله عز وجل يقول الذين امنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلصوا ايمانهم بظلم يعني بشرك، قال اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جزاء الايمان الخالص الصافي النقي. لما تقول صلى الله عليه وسلم اخاف عليكم الشرك الاصغر. ايه الشرك الاصغر يا رسول الله؟ الرياء. الرياء من سيدنا ابو بكر لما يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام كيف اتخلص من الرياء، كيف اتخلص من الشرك الاصغر، يعلمه الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، ويحذر من الطيره، الطيره اللي هي تشاؤم لاخره تشاؤم، ويقول الطيره شرك. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الطيرة شرك. موضوع التشاؤم، الإنسان يتشاؤم من منظر معين أو من شخص معين، واخد بالك، أو من رؤية معينة. في ناس تقوم طول النهار حزة مختلفة، والله مش ثم البركة تبيح. واحدة شافت رؤية، شافت في الحلم إن واحدة ميتة بتديها قطعة قماش، وعمالة ترفع التلفونات وتفيدي إيه تفسيرها ابن حمود، قلت لها طب لما افترضت هتموت، لما انفصل لك الرؤيا هتمنع الموت عنك؟ يعني نفترض ان نفترض جدلا ان معنى الرؤيا دي انك انت هتموت وتديك الشفاعة عشان تستفيدي بيه، لان انا بتقول الناس قالوا لي كده. طب لما افترض جدلا ان هي بتديك الشفاعة عشان هتموت، طب لما افسرها لك انا ده هيمنعك عن الموت؟
مش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما الإنسان يرى حلم يبعده ولا يعجبه أول ما يقول يدخل على إيه شماله ثلاث مرات وتعوذ بالله من شر هذه إيه الرؤيا ومن شر هذا الحلم ويتوقع على الله وليوقن أنه لن يضره بإذن شيء بإذن الله عز وجل. من ثم يشاء مثل الشعير بسبب حلم بسبب شغوف شخص معين بسبب واحد مثلا لو طلع الشرطة وشاف الغراب غراب أحيانا في بعض البلاد يبلونه أسود فبيتشاء من الغراب لازم أرجع أنا مش مشتغل النهارده خالص يروح راجع البيت قاعد طول ما بس أسألني الله حاول أشوف الغراب الشعير النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الطيرة شرك هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ما ينبغي أن يتصور الجنة كما يتوقع أن يقول في الدعاء الوارد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. دائما لما تستعمل أي حد قل الدعاء على طول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. الطيرة في الشرك والرياء من الشرك والحلف لغير الله شرك. كلام ده واضح عن السلام حلف لغير الله فقد إيه فقد أصلاح النفس والنبي ورغب والكعب والنار لكلمة ربك والنعم وتلك لا من حلف بغير الله فقد أشرك. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوما يقول أصلاه الله إلى المشركون لما الكلمات اللي بتقال في حياتي أنا متوقع على الله وعليه معتمد على الله وعليه والإنسان يرمي كل حموله على فلان الواسطة اللي حينقذه من القضية أو اللي حيعينه أو اللي حيشغله لا لابد يكون عندك يقين كامل صادق إيمان كامل بالله عز وجل أن الله هو مدبر الأمور أن الله وكيله وأن الله سنده وأن الله ملجأه وأن الله ملاجه وأن الله عز وجل أرحم بك من نفسك وأن الله يعني يقلب قلوب العباد حتى ينفعوا ولولا أن الله قلب قلوبهم لكرهوك وأضروك بإذن من الله عز وجل. فلازم تعرف عشان ما تستند الى العناد ما تعتمد على العناد دايما لما تبدا العناد مثلا في مساله او في قرض او في تفريغ قرض او كذا لن توقن ان الله هو مقلب القلوب ان الله هو مقلب القلوب وان الله هو محرك ومدبر كل شيء حتى تنفي الشرك تماما من اعتقاداته وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء الذين آمنوا وبكروا الله والذين ألفوا الشرك وغفلوا تماما واستبعدوا نزول أي عقاب من الله عز وجل قال أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. الناس لا يتوقعون دينا ورزق تجد هلع الناس شوف كده منظر الناس عند الزلاجة شوف منظر الناس عند البراكين شوف منظر الناس عند الأعاصير شوف منظر الناس عند الفيضانات شوف منظر الناس عند الكوارث والنكبات اللي بتيجي فجأة تلاقي منظرهم غريب جدا أوقدوا على غرة ما كانوا يتوقعون هذا أبدا كما قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسونا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسونا ضحى العبود أفعملوا فلا يأمن مكر الله إلا القوم فصلوا. الإنسان يقول لا يأمن مكر الله إلا ما يأمن إلا يعرف أن لله ما أعطى وأن لله ما أخذ وأن كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالمسلم يتوقع في أي وقت ممكن ابنه يموت ممكن أخوه يموت ممكن بنته تموت ممكن كمامه يروح ممكن صحته تروح ممكن هو يموت في أي وقت. المؤمن يتوقع هذا لكن هؤلاء الذين غرقوا لزواجيهم في حطام الدنيا تصوروا أن كتب لهم القلوب وأنه كتبت لهم القوة وكتب لهم كذا وكذا وهم لا يعلمون بك الله. ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسيني ذكرك ولا تحجب عني سترك ولا تجعلني من غفورك.
ثم يقول الله عز وجل موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وموجها كل داعية يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسير في طريقه، وهذا الكلام لجميع الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على فهم وعلى وعي وعلى فقه وعلى ثقة وعلى يقين بأن الله عز وجل هو مدبر الأمور سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ينزه الله عز وجل ويتبرأ من كل نوع من أنواع الإيه من أنواع الكفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يستوي سواء قلت أدعو إلى الله وقفت عليها ثم قلت على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أنا أدعو إلى الله على بصيرة إن دعوتي إلى الله تكون دعوة على بصيرة، كل يؤدي إلى المسلم دائما في حياته، سواء في أمر الدعوة في دعوته وفي بيعه وفي شرائه وفي نومه وفي علاقته بأرحامه، دائما على بصيرة من الله، على هداية من الله، لأن المسلم كل حركته بناء على منهج منحه الله له. ومن هنا يا أخوانا بنقول إن سورة يوسف مثال للمسلم الذي يتحرك بدعوته في كل مجالات الحياة. يريدون في هذا العصر أن يفهمون أن الدين أمر شخصي، الدين لا يكون إلا لا يكون معك إلا في المسجد، لا يكون معك إلا في الكنيسة، ما يكون معك إلا في علاقتك بالله عز وجل. أما في علاقتك في التجارة وعلاقتك في الزراعة وعلاقتك في الصناعة وعلاقتك في الحكم وعلاقتك في الاقتصاد وعلاقتك في الثقافة وعلاقتك في الاجتماع وعلاقتك في التطبيق وعلاقتك في الله وعلاقتك في كل حاجة، ولك لا دع الدين جانبا، دع الدين جانبا، قل لهم لا. شوفوا سيدنا يوسف الدين كان معاه فين؟ مرافق مع مرافق حديث معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، النسوة تأمرن علي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، دخل السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، خرج من السجن اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يتعامل مع اخواته ويتعامل مع تصور يوسف عليه السلام بعد ما اصبح عزيز مصر والخزائن بايديه كان يكثر من الصيام، لماذا تصوم يا يوسف وخزائن الارض تحت امرتك؟ يقول اصوم حتى اشعر بالفقير حتى لا انسى الفقير. كل يبقى يوسف لم يكن سلبيا انما كان متفاعلا مع مجتمعه، لم يكن انعزاليا عشر لنا اسير المجتمع، ده النبي عليه السلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم هكذا يعني في كل مجال من مجالات الحياة لابد وأن يأخذ لابد وأن يستفيد الشرع، يستفيد في كل حركة في كل فتنة، حلال ولا حرام، ممنوع ولا مش ممنوع، واخد بالك كل شأن من شؤونه كل حياته على بصير سواء في الدعوة أو في غير الدعوة. وذلك لا يهمون الوقت عندي أدعو إلى الله ونبدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو ننظر أدعو إلى الله على بصيرة، فالمسلم على بصيرة من ربه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من إيه؟ من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نكتفي بهذا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعدين المؤمنين المتقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.